بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من الشخصيات من ولدت لتحيا ولم تولد لتموت، ومن هذه الشخصيات صلاح الدين ابن نجم الدين الأيوبي رحمة الله عليه، فإنه مرتبط بتاريخ هذه الأمة وبالقيادة الناجحة وبالإصلاح والجهاد والتحرير، ولذلك عمره مستمر. ونحن الآن حتى لو دعوتمنا لإحياء ذكراه فهو حي وعمره مستمر. وقديما قال أبو حيان رحمه الله: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يعد من الأحياء وهو عديم. ذكر الشيخ أبو خالد علي القرداغي بعض الصفات التي ميزت صلاح الدين، وأريد أن أضيف إليها تكملة فقط واختصارا لوقتكم. أولا، الدرس الأول المأخوذ من صلاح الدين هو أن هذه الأمة تحتاج إلى قائد، وحاجتها إلى القائد عظيمة، وألف ثعلب يقودها أسد خير من ألف أسد إن لم تقد. والقائد دوره مهم في الأمة لأنه يحيي مواتها بإذن الله، ويشد عزائمها وتأوي إليه بتأوي إلى ركن شديد. ثم بعد ذلك ما اتصف به صلاح الدين رحمة الله عليه من الحصافة وإتقان السرية المطلقة لكل مشاريعه وأعماله، فإنه قد اتصف بهذه الحصافة المطلقة ولم يفشي أسراره بحال من الأحوال. قبل أن يصل إلى حكم مصر بقيت أسراره سرا مكتوما، وبعد أن وصل إلى حكم مصر بقيت أسراره سرا مكتوما، وسلاحه الذي طور بقي سرا مكتوما، وسيوفه التي ضرب وهي تختلف عما سبق من السيوف في خلقتها ونحافتها وقطعها بقيت سرا مكتوما. كذلك الصفة الثانية التي اتصف بها صلاح الدين رحمة الله عليه هي أنه حدد هدفا واحدا يريد الوصول إليه، وهو تحرير المسجد الأقصى، ولا يهمه ما قبل ذلك ولا يشغله أي حدث عن ذلك، لم يشغله أي شيء عن هذا الهدف. ولذلك ألغى كل الخلافات وكل المشكلات الأخرى، لأنه لديه مشكلة واحدة وهي احتلال المسجد الأقصى والمدينة القدس، وله هدف واحد وهو تحرير المسجد الأقصى ومدينة القدس. ولذلك جعل كل الأهداف الوسيطة وسائل لهذا الهدف. كل الأهداف الوسيطة إنما هي طريق إلى القدس، فحكم مصر طريق إلى القدس، والعبور إلى الشام طريق إلى القدس، وتوحيد مدن الشام طريق إلى القدس، وإزالة الإمارات الفاسدة والأنظمة المستبدة طريق إلى القدس. وهذا أدى به إلى مخاطرات ومغامرات كبيرة، منها مثلا هدم مدينة عسقلان، فصلاح الدين هدم هذه المدينة وأجلى عنها أهلها، وذلك رأى أنه من مصلحة تحرير القدس وأن هذا هو طريق القدس، لأن هذه كانت مأوى للغزاة الصليبيين ويمكنهم استغلاله في أي وقت، فلذلك أراد هدمها والتخلص منها ليصل إلى القدس. كذلك من صفات صلاح الدين البارزة فيه خوفه من الله، فقد كان الرجل حي القلب، وكانت عبادته ذات روح يشع، وكان متصل القلب بالله سبحانه وتعالى، يخاف أن يسأله الله: لماذا تضحك والمسجد الأقصى تحت أقدام الصليبيين؟ كان بعض طلبة العلم سألوه أن يحدثهم بالحديث المسلسل بالابتسامة، فحدثهم بالحديث ولم يبتسم، فقالوا: لما لا تبتسم حتى يتسنى لنا التسلسل بالابتسامة؟ قال: إني لأستحي من الله أن أبتسم والمسجد الأقصى تحت أقدام الصليبيين. أخذ صلاح الدين قوته وصلابته من صلته بالله واعتماده عليه وتوكله عليه وإحسان علاقته به. كذلك من صفاته البارزة المؤثرة أنه بنى مشروعه على رجال هيئهم لذلك، ومنهم خلفاؤه وأولاده، فإنه بناهم ورباهم ليكونوا استمرارا لعمره ومشروعه، فهو يعلم أنه ميت وأنه سيلاقي الله، وأنه لو لم يعد رجالا يقومون بهذا المشروع فسينهدم المشروع، لأن المشاريع التي تكون على أعمار الرجال قصيرة الأعمار، لكن المشاريع التي تستمر هي المشاريع التي بني لها رجالها من قبل، كما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، فاستطاعوا أن يحملوا هذا اللواء وأن يسيروا على هذا الخط وأن يسيروا على هذه السنة التي سن لهم. فكذلك صلاح الدين، انظروا إلى ما ترك في ذريته وعقبه من هذا الأثر الصالح، ويكفينا من ذلك حفيده وسميه صلاح الدين الناصر. فهذا الملك العادل سلك طريق صلاح الدين في العلم وتقريب العلماء وفي التواضع لله وفي العبادة وفي الزهد وفي الجهاد وفي جمع كلمة المسلمين، ويتضح ذلك من أن هذه الأسرة، أسرة آل نجم الدين الأيوبي، كانوا يتقنون اللغات الحية في العالم الإسلامي إذاك، فكانوا يتكلمون بكل هذه اللغات، وكانوا من الفصحاء البلغاء الخطباء المؤثرين باللغة العربية. وقد افتتح لنا فضيلة شيخنا الشيخ علي خطبته في هذا الملتقى بخطبة صلاح الدين يوم فتح المسجد الأقصى، وكان يوم فتحه يوم جمعة. وقد سلك هذا الطريق كذلك أبناؤه وأحفاده من بعده. فصلاح الدين الحفيد كان مهتما باللغة العربية اهتماما عجيبا، حتى إن إمام العربية في زمانه محمد بن مالك الطائي الأندلسي الجياني رحمة الله عليه، لما نظم كتابه الإعلام بتثليث الكلام أهداه إلى صلاح الدين، وقال في مقدمته: إتباع حمد الملك الوهابي صلاته على الرضا الأواب محمد وآله الأنجاب، به ابتهاج النطق في الكتاب، وبعد فالأولى بأن تجلى له بنات فكر ناسبت إجلاله، ملك يباري فضله إفضاله في نصر أهل العلم والآداب، الناصر الذي له تأييد من ربه بأسعد تزيد، فمن عداه لهم مبيد مستأصل يغني عن احتراب، من جنده الأقدار فهي منجدة لمن يواليه بجود وجدة، ومن يناويه يجدها مقصدة بأسهم لم تخل من إكثاب، إلى صلاح الدين الابتداء ممن سمت بعزمه العلياء، ومن نوى إدراك ما يشاء من مبتغى المربوب والأرباب، يمناه فيها للنهى معين منه على نيل العلا معين، فلن يرى لسودد تعين إلا بقرب منه وانتساب، قد خضعت له الملوك الصيد طوعا وكرها هم له عبيد، إذ ليس عنه لهم محيد إلا لأحرى الخلق بالعقاب، لما علمت أنه ذو عربي إلى اتساع في كلام العربي، أردت أن أجعل بعض قربي له كتابا فيه ذا احتسابي، أحوي به أكثر تذليث الكلم نحو حلمت وحلمت وحلم، فحوز هذا الفن محمود مهم به تناقض من أولو الألباب. كذلك من ميزات صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه أنه أيضا اعتنى بتاريخ هذه الأمة، فأخذ منه الدروس والعبرة، وبنى على ما قدموه ولم يهمله، فبنى على ما قدمه الزنكيون وجعل نفسه امتدادا لهم، وبنى على ما قدمه العباسيون وجعل نفسه امتدادا لهم، ولم تكن القوميات تفرق هذه الأمة في صدرها، وإنما كانت من المؤامرات والغزو المتأخر عليها، فهذه الأمة أمة واحدة، كتابها واحد ورسولها واحد وشرعتها واحدة وقبلتها واحدة، ولذلك لا بد أن تستشعر هذا التوحد، وبالأخص في وجه أعدائها وفي وجه مشكلاتها التي إذا وجدت الثغرات من خلالها دخل الشياطين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر، عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه كان فذا في أخلاقه، وكان فذا في حكمته، وكان فذا في شجاعته، وكان فذا كذلك في إكرامه لمن يستحق الإكرام، وتشجيعه لمن يستحق التشجيع، وفي توحيده لهذه الأمة، واستحق بذلك هذا التاج الكريم العظيم الذي هو تحرير المسجد الأقصى. كتب الله له هذه المزية وهذا الفضل، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يكتب تحرير المسجد الأقصى الآن لمن يبذل مثل ما بذل صلاح الدين ومن اقتفى أثره وسلك طريقه، لكن ذلك تشريف عظيم لا يستحقه إلا الأفذاذ الذين آثروا شأن الدين على شأن الدنيا، وقدموا لأنفسهم قبل أن يقدموا إلى ما قدموا. وصلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه ترك الأثر الحسن والثناء العطر في كل طوائف الأمة، فلم نجد من ينتقده ولا من يلومه على أمر أو يذكر منه مظلمة أو يدعي أنه أخذ منه حقا، بل أنصف الجميع وأخذ كل ذي حق حقه في أيامه، ورد كثيرا من المظالم التي مضى عليها القرون، المظالم المتعلقة بالعقارات، والمظالم المتعلقة بالإقطاعات، ومظالم الحكام السابقين، رد هذه المظالم أولا إلى أهلها وصفى قلوبهم جميعا، وبذلك استطاع أن يقود هذه الأمة وأن تنقاد له وتنقاد وراءه إلى هدفها السامي وإلى قضيتها الأولى لتحرير مقدساتها والالتهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. كانت همته عالية، فلم يكن يفكر ببناء قصر كبير أو بجمع أموال كما فكر كثير من الملوك ببناء القصور وجمع الأموال، إنما كان تفكير صلاح الدين في تطوير السلاح وفي بناء الجيش وفي تحرير المقدسات وفي التخطيط الاستراتيجي للوصول إلى هذا الهدف، وهذا الذي أوصله إلى مبتغاه. أعرف أن كثيرا من الإخوة ينتظرون الآن وقت الصلاة وقد تأخرت عليهم، فلذلك لا أريد أن أطيل، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم صلاح الدين وأن يحل عليه رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يجزيه وإخوانه والمجاهدين معه أجمعين عنا أحسن الجزاء، وأن يبعث لنا في زماننا هذا من يقود أمتنا على أذان صلاح الدين، ومن يحرر المسجد الأقصى، ومن ينصر المجاهدين والمرابطين في ساحاته وباحاته، وأن يعجل الفرج لهذه الأمة في كل مكان، وأن يجمع قلوب المسلمين على الحق والهدى والجهاد في سبيل الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.